السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحب في هذا المقام وأنا أذكر أن من أعظم أسباب دخول النار الصاحب أن أذكر أحكام الصحبة التي ابتليت بها البشرية من ولد آدم من العهد القديم إلى هذا العصر إلى يوم الدين، بلاء الصاحب. وأعظم أو ألصق الناس بالرجل صحبة الزوجة، فنحو ثم الولد والقرابة والصاحب بالجنب والصاحب في المنزل الجار وغير ذلك مما يتيسر ذكره من الأحكام. المسألة الأولى في هذا المقام، أولا لا يشترط على الرجل أو لا يجب عليه أن يجعل الناس كلهم أصحاب، هذا لا يمكن. هذه المسألة الأولى، وعن بالصاحب الملازم له الذي إذا فكر أن يأنس ذهب إليه وعرف من خصوصيات حياته ما لا يعرف غيره وأسر إليه بأمور لا يسرها لغيره، وأن يبدأ وتبادل أسباب المودة بينهما وغير ذلك. فلا يشترط أو لم يكن هدي النبي تخصيص أو جعل الناس في عصره من هذا النوع، بل كان له أصحاب معينين يكثر من الجلوس معهم كأبي بكر مثلا وعمر رضي الله تعالى عنهما. فحينئذ هدي النبي في اختيار الأصحاب كان خير هدي. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلم يكن من هديه في اختيار الصاحب النظر إلى الأنس والنظر إلى المنفعة الدنيوية، بل كان هديه في اختيار الصاحب النفع الأخروي والثبات على دين الله حتى الممات، كما أرشده الرب فقال: واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمره وأرشده أن يصطفي ويقعد ويلازم الأصفياء الأتقياء، لأن الرجل يتأثر مهما كان صالحا يتأثر بجليسه، فالطبع سراق، والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله. فهذا كان هديه، ولذلك أفضل الصحابة رتبة في التقوى كانوا هم الملازمين له والجالسين معه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصفوة المهاجرين والأنصار من المهاجرين كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء كانوا صفوة المهاجرين معه صلى الله عليه وسلم والملازمين له. في حل في حله وترحاله. والأنصار كأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، فكان هؤلاء المصطفين يعني مثل أبي أيوب أول ما جاء المدينة استقبله قيل أبو أيوب في بيته 6 أشهر، وكان يسمع منه وكان يخدمه وأضافه عنده، فانتفع أبو أيوب انتفاع عظيم بهذه الصحبة الكريمة. وكان يحذر بقوله هذا من جهة فعله، أن وجدنا أنه اختار من أصحابه أفضلهم ليكونوا ملازمين أو قريبين منه صلى الله عليه وسلم، هذا بفعله. ولذلك أفضل الناس من أبو بكر وعمر وهما وزيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين بعده أبو بكر وعمر، يطيع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي من الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وأفضل طبقة التابعين من أخذ عن هؤلاء وجالسهم. نعم. وأما من قوله كما في المسألة الثانية فله أقوال كثيرة تدل على التحذير من صاحب السوء واختيار الصاحب الصالح. ومعنى الصاحب الصالح تعريفا هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، هذا هو الصاحب الصالح، هذا هو الصاحب الصالح. وقد يقع في الزلة فيتوب سريعا، وقد يتأول. المهم أنه على ملكة الصالحين. وإيش ملكة الصالحين؟ أن يبقى على طاعة رب العالمين، فإذا زل سرعان ما يتوب ويستعجل أو يكون متأول. أما الفاسق هو الذي يتعمد معصية الله ولا يسارع بالتوبة منها ويتعمدها. نعم. وليس عنده تأويل سائر بل حيل عياذا بالله يتلاعب بها بالناس، هذا هو الصاحب الصالح. فهناك أحاديث كثيرة من أقواله تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يختار الصاحب الصالح، كقوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي أن الرجل يتطبع ويتأثر بمن يكثر الجلوس معه، فحينئذ ينبغي أن يتخير في المجالسة من كان على هدى وتقوى وصلاح حتى يترقى بصحبته إلى درجات أهل الفلاح، بل الدرجات العلى في الجنة. يعني في صاحب صالح وفي صاحب أصلح، فيبحث عن الأصلح لأنه كلما ازداد صلاحه نعم تأثر وازداد ترقيه في درجات العلى من الجنة. والملك يقول للرجل الصالح ينجو من النار أو من عذاب القبر، أو يقال لذلك المقبور ما كنا نعلمك إلا سريعا في طاعة الله. فإذا رأيت صاحبك تراودك نفسك وتقول خلينا شوي نشرب شاي بعدين نروح الصلاة، قالك لا لا الآن خلنا نمشي ندرك كبرة العام، هذا صاحب. ليش؟ لأنه نشيط على طاعة الله. آخر مخذر، آخر مخذر عن طاعة الله. فحينئذ ابتعد عن من يخذلك عن طاعة الله، وليس سواء في الصلاح، فمنهم من يجعلك نشيط تسابق في الخيرات يظهر تلقائيا من غير تكلف يرائي به الناس حسرته انه امس نام عن قيام الليل فتتأثر به، قل هذه الحسرة اجدها منه ليش، انا اصلا ما اقوم الليل خليني اقوم مثلها،
يقول أمس والله ثقل في العشاء ما نمت الليلة حول أقول وذاره متألم فعلا ليس رياء ولا سمعة فيتأثر به. نعم بددت هذا الشهر مالي ما اختلست مال للصدقة هذا الشهر نعوذ بالله ما تأثر به ستصدق كنت أمشي معه فسمعته ينكر منكر فتراك مثله تنكر المنكر وهكذا. فالمرء على دين خليله كما أنه لو كان خائنا لم يرع الأمانة تكون مثله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة إيش قال إذا ضيعت الأمانة قال ابن حجر في تضييع الأمانة يكون الرجل أمين يكون هو نفسه أمين لكن يتأثر بجلسائه من أهل الخيانة يكون تاجر يقول أنتوا كيف جيبوا البضاعة دي هي مين مصنوعة في إنجلترا يقول السوق كذا تفكر والله يقول طلع طالع كذا تفكر يمشي معه صار منها الخيانة مثله هذا معنى ضيعت الأمانة يكون الرجل أمين فيجلس معها الخيانة يصير مثله في آخر الزمان يصير معها الخيانة يتأثر به يقنعه بالمقدمات هذه يقول كل الناس يسوون كذا إذا بصير لي إذا تصنع فيها أنك يعني أمين ستفقر ما يصير ما يمشي يسوقك كل الناس كذا فيخليه يسيء الظن بالله مع أنه خلاه يحسن الظن بالله كيف إنك لو اتقيت الله يجعل لك مخرج ما يعطي هذا الكلام ما يذكر الآية هذه ومن يتق الله يجعل له مخرجا يخوفه من الأمانة بدل ما يخوف من الخيانة كما خوف الله منها قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا فبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ضرورا جهولا قال المفسرون الأمانة هنا التكاليف الشرعية وصلك من الجنابة أمانة إتقانك في الصدق في البيع والشراء أمانة تمر المرأة أجنبية من بيت إنسان تزور تشرب الشاي أختمي داري مرت خمط بصرك أمانة صدقك في البيع والشراء تقول حقيقة السلعة للشخص أمانة فهذه عرضت الأمانة التكاليف الشرعية كغسل الجنابة وترك الزنا والصلوات الخمس في أوقاتها كل هذه وبر الأم والوالدين أمانة عرضت السماوات والأرض وأعظمها تكليف الأمانة إيش التوحيد إفراد الله بالعبادة أمانة السنة ترك البدع تكاليف الشرعية عرضت على السماوات والأرض من خوفها من الأمانة ما استطاعت حملها أشفقنا منها سبحان الله ألزمت بالإنسان فحمل الإنسان فكان به الأصل الظلم والجهل لذلك الصحيح صح الأقوال عند المحدثين عدم قبول خبر المجهول في العلم وخطأ ابن حبان لما كان يتوثق مجاهيل فيقول ابن حبان رحمه الله الأصل في من قال يعني فيه ابن حجر مثلا مقبول وهو المجهول أن حديثه يقبل لأن الأصل إيش العدالة فانتقد ابن حبان رحمه الله في هذا المسلك وجعل من المتساهلين ليش قال ابن تيمية لأن بالعكس الأصل في الإنسان الظلم والجهل وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا فلما شكل في هذا المجهول فقد يكون أمين وقد يكون خائن قصدي قد يكون ضعيف الضبط لو كان أمين الأصل خبره ضعيف إذا كان مجهول فلا ينبغي توثيق المجاهيل فحينئذ هذا يجعلك حينئذ من لم يعرف بالعلم وخرج في القناة الفضائية يلقي علم ويذكر شيء منه لا تتسارع في الأخذ عنه حتى تعرف منه نعم لأن خبر المجهول لا يقبل في الأصل وابن عباس صار في آخر زمن الصحابة ما يقبل خبر المجهول فكيف في زمنك هذا بعد نحو 14 قرن إذا قلنا قرن 100 سنة من الآن في صحيح مسلم مقدمته قام رجل في مسجد فيه ابن عباس يحدث وجعل ابن عباس يعرض عنه ولا يلتفت له فقال له ذلك الرجل معتدا بعلم نفسه ما لك ابن عباس محدث عن رسول الله وأنت لا تلتفت إليه قال ذاك في أول الأمر يعني قبل أن يدخل في حديث رسول الله ما ليس منه ويظهر الكذب ويفشل والانتصار للحزب وظهور الخوارج. قال ذلك في أول الأمر، كان الواحد إذا حدثنا عن رسول الله تدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب الذلول صرنا نقول سموا رجالكم. فلو سألت ابن عباس عن هذا الزمن وكان حي، لو مدد عمره مثل نوح وحال 400 سنة ربما عاش، فسألته عن أناس يخرجون القنوات، يا ابن عباس ناخذ العلم عنهم، مقتضى كلام وش بيقول لك؟ تعرفهم؟ يعرفون عند أهل العلم؟ ولا لأنه في زمنه كان يقول إيش؟ كان يعرف عما لا يعرف حتى يعرف، فإذا عرفه أخذ العلم عنه، إذا عرفه بالعلم والرسوخ فيه والصدق والأمانة فحينئذ يأخذ عنه. فإذا كانت الجبال والسماوات والأرض فقدنا الأمانة واشفقنا منها، فأعلم أن اللي حملت شيء ثقيل ليس بالسهل، فعليك أن تراعيه وتجاهد نفسك لرعايته. فمن الأمانة الذي كلفك الله بها وحسن الديانة اختيار الصاحب، ليس أمره سهل أبدا، فعليك أن تجاهد نفسك. ليش؟ للنفس مجبولة على حب الدعاء والأنس والراحة، ولذلك تجد بعض الناس عنده طيش اختيار الصاحب، أهم ما يكون أن إيش سلاني انبسط معه حديث شيق يعني في الدنيا، لا يذكر أي سبب النجاة من النار، يقول والله ذكرني بقيام الليل، والله ما أقوم من عنده إلا أنا أحب الله أكثر مما كنت، والله إذا قمت من عنده أحب قيام الليل، أحب أني ما أضيع وقتي إلى آخر. فأعلم حينئذ أن هذا الذي لا يراعي ما كان النبي يراعيه في أصحابه أو في اصطفاء أهل الصحبة منها، يعني الخاصة أقصد من الأصحاب كلهم عدول، اللهم صل عليه، فأعلم أنه خالف هدي النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في وقت الصحبة على الصحبة يصاحب أي أحد إلا من هو مصطفى من الأخيار كأبي بكر وعمر، وكان يقول مثل الجليس الصالح، هذا من أقواله، المسألة الثالثة أو الثانية من أقواله، ما جاء من أقواله الدالة على وجوب حسن اختيار الصاحب الصالح. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. طيب نافخ الكير وش يفعل لك؟ إما أن يحذيك يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة نتنة. صاحب السوء لو ما كلمك، لو ما كلمك تنظر إلى وجهه مثلا وعليه أثر المعصية يحلق لحيته، تنظر إلى ثوبه مسبت أو في تبر كفار، ما تكلم كلمة، لكن هذه الرائحة العفنة تؤثر عليه، إذ أنك قد تعجب بثوبه لأنك اعتدت على هذا المنظر فتلبس نفس ثوبه أو تتكلم نفس كلامه، تمزح نفس مزاح مع أنه مزاح لا يجوز يكذب فيه، ستمزح نفس مزاح أنك جاء عشرته. ولذلك إخواننا الذين هم على منهج الحديث من السلفيين أشوف عندهم مزح خطأ لا يعجبني، وإذا حققت معه الأمر كان تائب من عند الحزبية، بقيت مع بقايا، بقيت بقايا من عندهم من الكذب والمزاح والسخرية والأشياء ذي بقايا منهم، وإلا لو كان أصل منبت سلفي نشأ بين أهل العلم سلفيين تجد السمت يشبه الصحابة من جهة اتزان في الكلام، لا يكذب في مزاحه يصدق إلى آخره، وإنما تأتي هذه من النشأة مع أهل البدع. فإذا الإنسان عرف ذلك ينبغي أن يراقب نفسه بالبقايا التي تأخذ من أهل البدع بعد توبته لمنهج السلف، فيعالج نفسه منها ويجاهد نفسه أكثر من غيره. نعم في ذلك فصلنا نسمع مثلا مزاح في العلم، هذا لا يجوز، هذا قد يؤول إلى السخرية بالدين، هذا من أين جاء؟ لا شك من مخالطة الإخوان المسلمين وأمثالهم ممن لا يحترم السنة، لا يحترم أهلها، يذكر ولو بعض النكات المعرضة بها، كقول إخواني سمعته هنا بجدة في أحد المجالس فجأني وفجعني، يقول السحن دحن بو، رواه مسلم، يقصد رجل مسلم ويعرض لصحيح مسلم ويأتي بالأغنية السخيفة هذه. فهؤلاء هكذا لا يحترمون السنة ولا يقدرون أهلها، فمن جالسهم اقتبس منهم شعب النفاق في منطقه في أسلوبه إلى آخره. وسبحان الله، يحدثني رجل كان محتار يدعى إلى حلقة فيها من ينتهج منهج السلف ويدعى من هذه الأحزاب يخرج معهم في المراكز وكذا، فكأنه محتار. فجاءته موعظة لا أدري والله هو الآن انتفع بها، لكن حكاها لي. قال: وجدت هؤلاء في رؤيا عندهم الشيشة يشربون ويلهون يلعبون، وأولئك إلا كانوا يقولوا لي تعال حلقتنا، عليهم السكينة والوقار. فالله قد يعظ عباده بالرؤى، لكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله أن يعافينا وإياهم. فهذه أقواله في اختيار الصاحب، ومن ذلك الرب نفسه حذر من الصاحب. الله يعلم من صاحبك ترى سبحانه، ولا يخفى عليه الصاحب اللي تأوي إليه وتستريح وتبحث عنه يعرف وأعلم أنك لن تبحث عن شخص وتحرص عليه ثم يقول ليس على الطريق الصحيح إلا في قلبك زاوية مرض من جهة لا تشعر بها توافق فيها. إذ أن الرجل لو اكتمل حسن ديانته مع الله يأبى قلبه بجميع فجواته أن يقبل المجالسة أهل السفه والطيش إلا ضرورة عمل ثم ينفض المجلس، ضرورة نصيحة له ثم ينفض المجلس. أما صحابة صاحب لا. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فهذه الآية نهي، فيها ينبغي أن يكون نهي عن مجلس الكفار ولا يتخذوا أصدقاء كما يفعل في بعض القبائل المسلمة في بريطانيا في فرنسا. تجد أسر تصاحب أسرة كافرة ويخرجون مع بعض ويتمشون ويتنزهون للتسلية، لا يقولون أجلس مجلس أدعوه، للتسلية، ويصير بينهم علاقة حميمة. وهذا فيه نهي عن وهذه مصادقة الكفار، لأن مصادقة الكافر ذريعة على إيش؟ إلى اقتباس ما عنده من الكفر، لأنك بمصاعدتك تحبه تعودت عليه، فحينئذ بعد المحبة لا حيحب ولا من يحب مطيع، فقد تشرك مثله. فنهاك الشرع عن مثل هذا، فقال: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وتتضمن الآية معنى، ما هو؟ أن من كان يحمل وسيلة الكفر مثل البدع، مثل التزام الشهوات من كبائر، إنه طريق الكفر، حينئذ ينبغي أن تحذر منه أيضا، وإن كان حذرك منه وشدة مفارقته ليس كالأول. قال ابن تيمية: يعني من الغلو معاملة المسلم ولو كان فاسق، يعني معاملة المسلم الفاسق كمعاملة الكافر، فهذا تحبه بأصل لا إله إلا الله والصلاة. لكن أيضا يقول المبارك: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعصية. لا بد أن تشعر بقلة بغض له، ليش اغتاب، ليش يحلق لحيته، أما تساهل تضاحك وكذا كأنه ما عنده لحية محلوقة، ولا كأنه ينظر للنساء، ولا كأنه يفعل، هذا معناها أن إيمانك ضعيف. لو قوي إيمانك ستجد في قلبك من كراهة لما يفعل من الغلط بقدر ما هو عليه من غلط، مع محبتك لأصل التزامه بالتوحيد والسنة. قال الله تعالى في بيان أثر قرين: إنه كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين. وش كان يغوي بإيش؟ بالتكذيب إيش؟ يوم بالبعث، وخذ على وزنه من يغري بالنساء أو النساء يغري بعضهن بعضا بالفاحشة. تقول هذه، تقول لها، تخرج يعني بأسلوب ماكر، تمرر بعض الصور وتقول هذا، يعني إذا رأت منها ضعف المرأة العفيفة أو مزاح كثير أو ضعف أو غير ذلك، حينئذ تبين لها أن لها علاقة مع شخص، هذا الشخص له صديق، عرفك عليه، تبدأ الفاحشة. شفت كيف؟ من هنا تبدأ الفواحش، لذلك صار في هذا الزمن وجوب كالوجوب على الإنسان يراقب بناته، يراقب زوجاته، يراقب أخواته، لأن صارت الفواحش في المدارس. البنت تجر 10 بنات تعرفون على الفواحش من طريق الصداقات، لأن البنت صارت بعيدة عن الدين والتسبيح والتحميد واللزوم حلقات العلم، يسمى كما يسمي بعض المثقفين يقول فراغ روحي، هكذا يقولون. فحينئذ إذا شافت شيء يشغلها، يشغل عواطفها بصداقة محرمة فتقع فيها، تكون ناتجها العلاقة الموبوءة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس الإيش القريب. الآية الأخرى: أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا، يعني منتهى الحقد. أكثر ما يجد الإنسان على الشخص بعدما يرى وبال ما صنع معه من سوء أن يدوس عليه يعني برجله. فتصور لك الله أن هذا سيكون، لكن متى؟ يوم يحشر الناس الحي القيوم، فحينئذ إذا دخل النار يتمنى أن يراه، يعتذر إلى الله بأنه سيضع تحت قدمه. لا تكره الجلس أن تحت قدمه من الأول، ضع العلاقة دي تحت قدمك وانصرف عنه. الدار تلك الدنيا كنت تستفيد، لكن الآن ما يفيد هذا أنك تظهر إلى أنك تكره. يعني يا الله أجي بي. أنا ضعك بس نجيب فقط نجيب العذاب، هاي تجيب لك الله. من هذا ليس وقت يجي، ليس وقت عمل، وقت جزاء. وقت العمل أن تعمل بطاعة الله فيجر صديق السوء. الآن ما ينفع أنك تعمل بأن تري الله أنك هاجر وكاره لدرجة أنك طاعت تحت قدمه، ما ينفع. هذا عمل لك في الدنيا، أن تري الله من نفسك أنك تبغضه فيه سبحانه. الآن يوم القيامة ما ينفعك. وقد أيضا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأئمة الدين أعظم الأمثلة في هذا المعنى. فلم نسمع قط ما نسمعه اليوم عن جماعة الإخوان مثلا في باب الصداقات، أنهم يجعلوا الصداقة مع الفاسق وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. فلا نعرف صحابي صاحب منافق، ما نعرف، تعرفون، ولا سمعنا أثر واحد. اليوم جماعة الإخوان تقول أنت صادق الفاسق عشان تأثر عليه، ليس بصحيح. صادق المبتدع على معنى كلامهم وجالسه إلى آخره حتى يتأثر بكلامك، جالس أهل البدع، جالس أهل السنة كلهم، وانتفع بما بأحسن ما يقول واترك ما أسوأ ما يقول، ولا تميز لك. فكيف يقول الأوزاعي، في الأوزاعي رجل يجالس أهل البدع ويجالس أهل السنة، ينتفع من هؤلاء، يقول وينتفع من هؤلاء. قال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والبعض. فكان هدي الصحابة في الأصحاب والأئمة الدين الانتقاء، لا يجالس أهل الأهواء كما قال حسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم، من تكيف، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وأومأ النبي لذلك وأشار بقوله كما في صحيح، كما في سنن أبي داود عن عمران حسين قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه. المسيح الدجال صاحب شبه. قال النبي: يخرج الرجل إليه يقول أنا مؤمن لن يفتني، فيفتن لما يرى من كثرة الشبه. فقال أهل الحديث: فهذا الحديث حينئذ أصل لمفارقة من أهل الأهواء، لا يجالسهم ولا يسمع منهم ولا يأخذ عنه، فلا يجعل صاحب الهوى صديق له. وكذلك صاحب الشهوات، وأعرف بعض الشباب أو بعض الصالحين، بعضهم جالس هؤلاء وآخر جالس أولئك، فافتتن. أما صاحب شهوة فلا يزال يجالس أصحاب الشهوات ويخرج ويتعشى معهم ويجالسهم ويكلمهم حتى صار يتساهل بالنظر وصار فاسقا، بدأ يأخذ لحيته ويقص لحيته ويلبس بنطال لأنه ما سمع نصيحة الجبار. الله ذكره بفرق صاحب السوء بقوله يا ليت بيني وبينهم بعد المشرقين، وإذا به أهم شيء عنده أن يتسلى المصالح الدنيوية، صار صاحب له. فإذا إشكالت العاقبة صار يتساهل مثله في المزاح، يكذب في السمت، مقل السمت أنه سيقتبس من هذا الشهوان. ولا وذلك مالك بن أنس لما حدث بحديث قال له السائل أصحيح هذا الحديث؟ فغضب مالك. ماذا قال الإمام؟ قال ما جالست سفيها قط. فحينئذ احتال البعد عن الشبهة، تجد عنده طيش ما يدرك ما عواقب الأمور، لا تقتبس منه بعد تصير مثله، ابتعد واحتال عن البعد عنه قدر المستطاع وداريه. لأنه يقولون في الأحمق يقولون كالثوب إيش الخلق، إذا جيت تخيط من مكان يشق من الآخر ما في فائدة، إذا هجرته اشتد عليك وإذا وصلته آذاك سبحان الله. فحينئذ المدارات، فابتعد عن أي شخص قد يؤثر عليك بمجالسته، تصبح مثل أولا تثبت من الأخبار، يلقي بالكلام على واحدة كل شيء يلقيه ما في تثبت، ستصبح بعد زمان مثله لا تثبت من الأخبار، تلقي كل شيء ما تنتقي. لكن لما تسمع يقول والله هذا أنا ما ثبت منه كلام، بدأ يثبت اقتبس منه شعبة من شعبة الإيمان وشيء تثبت من الأخبار، إنه قال والله ما أدري هذا خلنا نشوف ثبت اقتبس منه، ألقى بالكلام على عواهن كثيرا ما قد سمعت منه يقول خلنا ثبت، صرت مثل تلقي بكل شيء تسمعه. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، تصبح مثله. نعم لا تثبت من الأخبار، تصبح مثله، لا تثبت من حديث رسول الله، فإنه سيلقي على ما سمعك حديث كثيرة ضعيفة وتتأثر به. وعادة الإنسان إذا حدث في مجلس لا يحب أن يسكت، فربما أتى بالأحاديث سمعها من هذا الرجل فصار يلقيها. فإذا أقل من الجلوس مع من لم يتزن في دينه ويضبط عقله ويضبط كلامه، وأكثر من الجلوس مع أهل العلم وطلبته ممن يتزن في كلامه وعقله، لأن المرء على دين خليله، كذا توجيه القرآن ما أنزله الرحيم الرحمن وما كان ربك نسيا فما ترى خلقه من أهل الإسلام هكذا يضلون في باب الصحبة، بل أرشدهم وبين لهم عاقبة الصاحب يوم القيامة، كذا بين لهم رسول الله ذلك. فينبغي أن يتعلموا من هدي القرآن والسنة الهدي في الصحبة. المسألة الرابعة، الأصحاب من حولك، إما زوجة أو ولد أو صاحب في العمل أو أحيانا إمام مسجدك أو جيرانك في الحي أو قرابتك، هل تنجو من هؤلاء؟ نادر من يكون صاحب وبايع، علاقته مع البائع عادة بيع اشتري ويمشي، نادر، لكن هؤلاء هم اللي يحيطون بك وربما تعرض لصحبة واحد منهم. فليكن مقصودك من صحبته عند الاختيار والاصطفاء، تقول هذا سيكون صاحبي، إقامة دين الله ليس المصالح، تشعر أن فيه من الخير بحيث أنه يعينك على طاعة الله، لا أن يذهب عن نفسك غم وهم الدنيا من جهة ما يذكر لك من دنيويات، فهذا معناه أنك على ديني أصلا، أنه ما يسليك إلا ذكر الدنيا. فإذا رأيت الرجل إذا جلست معه يسليك لكن ذكر الدنيا، والله اخترعوا كذا، والله اخترعوا جوال كذا، والله فعلوا كذا، والله بنوا عقار كذا، والله، فصرت تنسجم معه وترجع على أهل الطاعة مما يذكر لك الآخرة والأحكام، فاعلم أن في قلبك مرض لا شك، لأن الله قال بأكثرون حدث الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا صاحب الصالح ليس الذي يذكرك الدنيا فتعظمها في نفسك وتتسلى إذا ذكرت، هذا معنى أنك مثله، رجل سوء مثله، أنك ما تعرف للدنيا، بل هو الذي إذا انصرف من عنده كان قلبك معظم لله محب له سبحانه وتعالى.
شاعر بالتقصير تجاه آلاء الله ونعمه، هذا هو الصح حينئذ. فمثال ذلك خوف الأئمة من تأثير أولادهم عليه، وهم يستوعبون كلام الحي القيوم: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. فالبعض عنده ضعف من جهة الزوجة، ضعف من جهة الولد، وهم كما جاء في الحديث مبخل مجبنة، فعنده فتنة في أهله وولده، ما عنده قوة. فترى الولد ربما يجره للمعصية، يضخم في عينيه الدنيا، يزهد في الآخرة. فالإمام أحمد رحمة الله عليه كان ولده يذكر الدنيا، ذكر لعله نفسه قبل أن يذكر ولده: يا أبوي فلان عنده كذا وصار عنده عقار كذا. قال: يا بني ما عند الله خير. الآن هل تسمعون هذه الكلمة إلا إنساق معه؟ حتى فلان: يا ولدي ترى صار عنده بنيان في مكان كذا ومكان كذا، واشترى أمس عقار بكذا وأمس كذا وكذا. فيندر الآن من تسمع إذا ضخمت عنده الدنيا أنه مثل الإمام أحمد يذكر بالآخرة خوفا من قول الله تعالى، أو حذرا من تحذير الله، أو على تحذير الله: بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فنبدأ بالزوجة، لأنه قلنا المحيطين بك الأصحاب: زوجة، ولد، صاحب في العمل، جار، رحم، وهو من أشد الناس خطورة. إذ أني لما كنت أنكر على البعض أقول: هذا ما يصلح لك يا أخي، يقول: ولد عمي، هذا ما يصلح لك، هذا أخوي. فكنت أقول لهم: فرقوا بين القيام بحق الرحم وحق الصحبة، أو أن تجعله صاحب لك. فمن قال أنه من أجل أنه رحم تتخذه صاحب؟ من قال هذا؟ كيف تخرج الرحم من عموم قول النبي: مثل الجليس الصالح والجليس السوء؟ فكان الجليس السوء يدخل فيه حتى الرحم، فقد يكون الرحم جليس السوء. يقول بحقه: كيف تصله؟ تبي شيء يا فلان؟ ناقصك شيء؟ إلى آخره. إذا تعثر عليه مال بسبب فشل في تجارة، بسبب شيء، تدعمه إلى أن الله يفتح عليه ويرجع لك خرضك إلى آخره، هذا رحم. أما أنك راهن تعشى معه، تغدى معه، اتصالات مراسلات، صاحب، من قال لك هذا؟ هذه فتنة. نعم، هذه فتنة عظيمة. بل أن من وقع في شباك أو مسألة الشيطان بزعم أن هذا رحم، قد يورثه بذلك مذهب داعش، يكون رحمك على طريق داعش، فلا يزال يذكر لك الحكام وأنهم طواغيت، وأن اللي يعملوا عندهم كفار، وهالردة نقتلهم ولو كانوا أباءنا، أولى نبدأ بالكفار والربيين إلى آخره. شبه. فلا يزال بك اللي تسميه رحم حتى تصير أو تكون مثله. نعم. وخذ أقرب الناس في ذهن مثالا على ذلك. من أقرب الناس الزوجة، ففرق بين من يحذر الزوجة قد ابتلي بها، يعني تزوجها أيام الضلال، يعني كان تبليغيا فأرشدوه إلى التبليغية وتزوجها بدلا، أو كان شهوانيا أو صاحب معاصي فدلوا على صاحب المعصية وتزوجها، استقام بعد ذلك، بقيت امرأته كذلك وترميه بتشدد وأنك تغيرت إلى آخره. ففي كل الحالات ينظر إلى المرأة. ففرق بين من تتخذ مرأته صاحبة، يعني معنى أن يلازمها صباح مساء ويسمع منها وتسمع منه، وبين من يحذرها إذا كانت تدله على النار. فرق ولا ما في فرق؟ فرق. فمثلا عند الاختيار عمران بن حطان كأنه أعجب بامرأة خارجية، ولعله قال في نفسه: أهديها إن شاء الله، أعطيها كلام العلماء إلى آخر. المهم كان ذات لسان يبدو، فصار من الخوارج، وهو من رواة البخاري. فأثرت عليه امرأته، اعتنق مذهب الخوارج مع أنها امرأة، مع قول الله: أو من ينشى في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة معروف ضعف حجتها، لكن مع ذلك الشبه خطافة، هذا يدل على خطورة البدعة. مع أن مرض عمران بن حطان امرأة، والمرأة في الأصل ما عندها حجة، ومع ذلك أثرت عليه. هذا يدل على خطورة البدعة ولا لا؟ إذا كانت هذه ضعيفة أثرت عليه، فكيف من هو أقوى منها من أصحاب الشبه؟ نسأل الله العافية. فأثرت على راحة رجل من رواة الحديث بشبهها حتى صار خارجيا. وقد نصح الرب حتى لا يقع الإنسان مثل هذه الورطة، فقال إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم، إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم. كيف حذرهم؟ أنهم إذا زينوا لكم المعاصي لا تستجيب لهم بزعم أن هذه زوجة، بزعم أن هذا ولد، بزعم أن هذا قريب إلى آخره، لا تستجيب لهم. هذه نصيحة من الرب جل في علاه. وقد ذكر للرب أن خطورة الولد، وأنه ممكن يغويك الكفر فتصبح كافر، تصبح ملحد. خذ مثلا ما جاء في سورة الكهف، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قالوا فسرون رزق والدان مولود فكان يحبا حبا جما، لو كبر وبلغ فمن حبهما سيتبعان بالكفر لأنه طبع على الكفر. فشوف كان الولد ممكن يغويهم فيصبحون من أصحاب السعير، فهذا يدل على خطورة الولد. وكذلك خطورة ابن العم وخطورة الخال وخطورة الجد وخطورة الأب، فينبغي للإنسان أن يحذر هؤلاء كلهم إذا كانوا من أهل البدع أو كانوا من أهل المعاصي، يفرق بين كونهم رحم يقوم بحقهم وبين كونهم أصحاب. فأعرف شخص أو ربما قد تعرف شخص يتعامل مع آباهم بالتحذير القرآني، عدو لكم فاحذروه، يعرف أبوه مبتدع وصاحب سنة الولد سلفي، يأتي حلقة السلفيين فقط، يدعو والده للمناظرة والوالد عنده شبه، يعتذر الولد والله أبوي مشغول ما عليه، يقوم بحقه، أجيب لك شيء يا والد، تبي شيء، أنت مريض، أنت مسخن، يقوم بحق الوالدين. لكن صحبة لا، لا يجالسه بمعنى أنه يسمع شبهه، أن السلف لما نهوا عن مجالسة أهل الهواء عمم ما قال إذا كان قريب، قال لا تجالسوا أهل الهواء عموما ولا تسمعوا منهم ولا تنظروا، ما قال إذا كان رحم اجلس معه، فقط قم بحق الرحم، السلام، من قيام بحقه، ناقصك شيء، تأخرت فلوسك شيء أعطيك الآن، هكذا الرحم، حق الرحم محق الصاحب من الملازمة. إذن هذه الزوجة وذاك الولد، الصاحب الجم أوصى الله به وهو صديق الحضر به. فصديق الحضر عند اختيارك له ينبغي أن يكون اختيارك نابع عن حبك له في الله، وهو أن تختاره وتحبه لأنه مطيع لله وليس لمصلحة عارضة تريدها منه، تحبه لأنه مطيع لله، وتختاره صاحبا تريد أن تثبت على الدين، لأن الله وهو رب العالمين أمر بذلك، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صاحب الصالح حتى هو يمزح حتى مطمئن، لأنه لم يمزح مزحة محرمة، نعم حتى في مزاحه مطمئن، لأنه لم يمزح كذا في مزحه، لم يغش بيع وشرائه إلى آخره. والشيطان بمرصاد، فإذا شعرك ستنتفع من صحبة فلان برز لك عيوب وخوفك منها وجافاك عنه خشية أن تنتفع بعلمه، فاحذر الشيطان فإنه عدو مبين. بل إذا علمت عن صلاحه فحسن الظن به وأحبه لله وأقبل على صحبته وتدارس معه العلم. ومن تلقى من الناس ثلاثة قيل، إما عالم فتستفيد منه، وإما قليل لك فتدارسه، وإما جاهل فتعلمه، فكن هكذا مع الناس. نعم، ولا تضيع وقتك بأن تتكلم معه فيما لا ينفع. قد قيل أن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وصحح العلامة الألباني حديث لا يتحسر أهل الجنة على شيء يعني ممن ضاع من حياتهم، نعم من حياتهم، إلا ساعة مرت عليهم لم يذكر الله فيها. قال تعالى والصاحب بالجنب، فأوصى الله بصاحب الحضر، وقيل صاحب العمل، الذي معك في التجارة أو في عملك، الجار كذلك، الجار هو جار لكن ليس بصاحب، إن كان صاحب بدعة أو صاحب شهوة تقوم بحقه، تسأل عن مطلوباته. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني أنه إيه؟ بترك هذا المعنى الذي يذكره أنه تحقيقه، كم ظلوا ناس خوارج صار من كلاب النار، دخل النار، والآن نحن نتكلم هو الآن يعذب في النار. وش قصتك؟ يقول والله كان عندي جار وريني مقاطع عن ابن لادن يفعل لي لين فجرت نفسي إلى آخره. ها جار، والآخر يقول صاحبي في العمل، والآخر يقول نعم جار صاحبي. المهم الخلطة، فانتبه من الخلطة، سواء كان جارك أو كان أخوك أو كان عمك، ففرق بين القيام بحق الرحم والجيرة والصحبة، والصحبة فرق بينهم. ففرق يا عبد الله قبل أن تموت وتندم ولا تساعة منها، واستحضر عند الصحبة هذه المعاني ذكرها رسول الله، أن المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، وجاهد نفسك أن تحب أخاك لله لأنه مطيع لله، لا لدنيا تصيبها منه أو امرأة تنكحها، جاهد نفسك، المعنى ذا ذاهب عنك، كنت تتسلى منه وتنتفع، اترك هذا المعنى السيئ.